سلام لكم أصدقائي المستمعين، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لقضاء هذا الوقت بصحبتكم. أتطلع أن نقضي معا دقائق هادفة يحفظ أثرها لسنين قادمة. أهلا وسهلا بكم معي. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في سفر حبقوق النبي من العهد القديم. ما زلنا في الفصل الأول من السفر، وما زلنا نتعرض لموضوع سيادة الله وكثرة الشر في العالم. قلنا في الحلقة الماضية إن الله طلب من حبقوق أن ينظر حوله ليرى توالي الأزمات الواحدة والأخرى. فقد تم غزو الإمبراطورية الأشورية العظيمة في الشمال، وتم تدمير عاصمتها نينوى. وعلى ضفاف نهر الفرات كانت هناك مملكة تنمو وتزدهر، لا سيما بعد أن هزمت مصر في كركميش. وقد كان نبوخذنصر هو المنتصر، وكان يقود بابل لأن تصبح قوة عالمية. وهكذا يقول الله لحبقوق: انظروا بين الأمم، فهل تظن أني لا أفعل شيئا؟ إنني لا أجلس مكتفيا بالنظر إلى هذا العالم، بل أنا منهمك جدا بكل ما يجري. لكن الله لا ينخرط في ذلك إلى درجة يصبح فيها مرغما على لعب دور محدد مفروض عليه، بل هو يتحرك بطريقة حرة ممارسا سيادته المطلقة في هذا العالم. فالله يفعل الكثير حيال الخطية. يقول الله: لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. وحبقوق يطلب من الله أن يبطئ قليلا حينما يكتشف ما يقوم به الله بالفعل. نعم، رغم جميع الآثام والحروب والشرور في الأمم، إلا أن الله كان هو المهيمن وكان يتحرك بالدينونة. وجدنا أن الله محدد فيما سيفعله. قال لحبقوق إن البابليين سيستولون على أرض يهوذا، وقد كان هذا الخبر صاعقا للنبي حبقوق. فقد كان البابليون حقودين وعنيدين ويسعون لغزو العالم، وقد استولوا على مدينة أورشليم 3 مرات، وفي المرة الثالثة قاموا بتدميرها. كانوا يتمتعون بثقة عظيمة بأنفسهم، وكانوا مغرورين ومتبجحين. كان شعب الله مشتركا في الظلم، لكنهم لم يروا شيئا بعد. لكن انتظر حتى يصل البابليون إلى هناك، فسوف يعطيهم الله جرعة كبيرة من العنف والظلم، وهذا هو ما حدث لمملكة يهوذا الجنوبية. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا الآيات من 15 إلى 12 من الفصل الأول من حبقوق.
انظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. فها أنا ذا مقيم الكلدانيين، الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها، هي هائلة ومخوفة، من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها، وخيلها أسرع من النمور وأحد من ذئاب المساء، وفرسانها ينتشرون وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل، يأتون كلهم للظلم، منظر وجوههم إلى قدام ويجمعون سبيا كالرمل، وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحكة لها، وتضحك على كل حصن وتكوم التراب وتأخذه، ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم، هذه قوتها إلهها. ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي لا نموت، يا رب للحكم جعلتها، ويا صخر للتأديب أسستها.
تقول الآية 10 من قراءتنا: وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحكة لها، وتضحك على كل حصن وتكوم التراب وتأخذه. وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحكة لها. كان البابليون واثقين في قوتهم وفي قدرة آلهتهم الوثنية، وقد كانوا متكبرين ومتعجرفين كما كان الأشوريون من قبلهم، وتضحك على كل حصن وتكوم التراب وتأخذه. كان ينبغي عليهم فقط أن يحتلوا المدن المحصنة، وحينما تستسلم هذه المدن كانوا يأخذون سكانها أسرى. عدد 11، ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم، هذه قوتها إلهها. كان هذا هو بالضبط ما فعله نبوخذ نصر، حيث نقرأ في نبوة دانيال الفصل الرابع كلماتي هذا الإنسان: وأجاب الملك فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ وهكذا فقد انتفخ نبوخذ نصر وتكبر، فقد كان مصابا بداء العظمة والأنا، وكان يثق تماما بنفسه ولا يثق نهائيا بالله، وما أكثر أمثال هؤلاء في زماننا هذا. يقول الله لنبيه حبقوق في هذه الآيات: أنت تعتقد أني لا أفعل شيئا حيال خطايا شعبي، لكني في واقع الأمر أعد أمة هناك عند ضفافي نهر الفرات، فإن لم يتب شعبي فسوف أطلق عليهم البابليين. ويحكي لنا التاريخ يا صديقي أن البابليين جاءوا بالفعل، وأن تدميرهم لأورشليم كان قويا ومرعبا، وهناك أشياء قام بها البابليون حينما أخذوا شعب يهوذا أسرى يعجز اللسان عن وصفها. والآن حينما يقول الله إنه سيستخدم البابليين لمعاقبة شعبه، فإن هذا يبرز سؤالا آخر عند النبي حبقوق، فقد كان لديه سؤال في السابق، وها هو يطرح سؤالا آخر الآن. عدد 12، ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ لا نموت، يا رب للحكم جعلتها، ويا صخر للتأديب أسستها. كانت مشكلة النبي حبقوق كالتالي: بما أن البابليين كانوا أكثر شرا من شعب يهوذا، فلماذا يستخدمهم الله لمعاقبة أمة تعد نسبيا أقل شرا؟ لكن هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها الله هذه الطريقة، ففي نبوة إشعياء الفصل العاشر يدعى الأشوريون قضيب غضب الله، وبعبارة أخرى فقد استخدم الله أشور كالصوت لتأديب المملكة الشمالية، وبعد أن فرغ الله من استخدام أشور لتأديب الشعب قام بمعاقبة أشور على خطاياها، ونجد الشيء نفسه يتكرر هنا، فالله سيستخدم أمة شريرة ألا وهي بابل لتأديب شعبه، وحينما يفرغ من هذا التأديب سوف يعاقب بابل، وهذا ما قام به الله بالفعل. لكن المشكلة تبقى على حالها، ألا وهي: كيف يمكن لله القدوس أن يستخدم أمة شريرة لتحقيق مقاصده؟ استمع صديقي المستمع إلى شكوى حبقوق: ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ يقول حبقوق هنا: أنت إله قدوس، فكيف تستخدم أمة مثل بابل؟ لقد بلغنا الخبر أن هناك أمة تقوم على ضفاف نهر الفرات، لكنني لم أتخيل أبدا أنك قد تستخدمها ضدنا، فقد كانوا أصدقاء لنا. فحينما مرض الملك حزقية أرسل البابليون سفراء له، وقد أحسن معاملتهم وأطلعهم على جميع ثروات المملكة، وبالطبع قام السفراء بتدوين كل ذلك لأنهم سيرجعون في يوم ما للاستيلاء على هذه الثروات. لكن النبي حبقوق لم يدرك هذا، ولم يتخيل أبدا أن الله سيستخدم البابليين لتأديب يهوذا، وهو لم يفهم لماذا يعمد إله قدوس إلى استخدام مثل هذا الأسلوب. ثم يقول النبي حبقوق: لا نموت، وقد كان محقا في ذلك، ويرجع هذا إلى وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، كما قطع الله وعودا لموسى ويشوع وداود والأنبياء الذين جاءوا قبل حبقوق، وقد قال الله إنه لن يسمح أبدا للشعب بأن يفنى. لا نموت. وهكذا صديقي المستمع، فإن الله لم يفرغ من الشعب، بل لديه قصد أبدي لهم، كما هو الحال بالنسبة للكنيسة التي يدعوها من هذا العالم. ونشكر الله لأنه باستطاعة المؤمن أن يقول في يومنا هذا لا نموت، فقد جاء الرب يسوع إلى هذه الأرض كي يموت بدلا عني وعنك يا صديقي، وقد قال أنا هو القيامة والحياة، وعاد من الموت، وقد أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وقد قال الرب يسوع للأختين الباكيتين على أخيهما لعازر أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. وحينما قال حبقوق لا نموت فقد كان مصيبا في ذلك، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ هذه هي صديقي المستمع رسالة الإنجيل، وبالطبع سوف يأتي يوم نموت فيه جسديا، لكن هل أنت الآن ميت روحيا؟ فإن كنت كذلك فأنت ميت بالذنوب والخطايا إلى الأبد، وهذا يعني الانفصال الدائم عن الله، فالله إله قدوس، وهو لن يقبل بوجود الخطية في السماء، لكنه وعد أنه إن آمنا بابنه يسوع المسيح فسوف يمنحنا حياة أبدية، فالله يقول إذا آمنت بأنك خاطئ وبأنك لا تستحق الخلاص ولا يمكنك الحصول عليه بتقواك الذاتية فأنا أقدمه لك هدية، وبالتالي يمكنك أن تخلص بنعمتي وتنال الحياة الأبدية. من له الابن له الحياة، فهل لك الابن صديقي المستمع؟ إن كان لك الابن فتأكد بأن لك الحياة الأبدية وبأنك لن ترى الموت. حينما قال النبي حبقوق لله لا نموت فقد كان يسير على الدرب الصحيح، لكنه لم يقدر أن يفهم، كما هو حال الكثيرين منا، لم يقدر أن يفهم بعض أعمال الله في هذا الكون. لقد قال الله لنبيه حبقوق في وقت سابق إنه كان بحاجة لأن يفهم ذلك، وما من شك في أن لدينا في وقتنا الحاضر ميزة كبيرة، لأن لدينا التاريخ ويمكننا أن ننظر إلى الوراء فنرى أيام حبقوق وما قبله أيضا، وبالتالي فلدينا منظور واضح عن تعاملات الله مع أمم هذا العالم ومع تعاملاته مع الأمة القديمة. كذلك فإن الله يتعامل اليوم مع كنيسته الموجودة في هذا العالم. يتحرك الله بطريقة عجيبة، وهو يقول لنا إن طرقه تختلف عن طرقنا وأفكاره غير أفكارنا، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لهذا لا تنزعج صديقي المستمع إذا لم تكن تفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها الله، فأنت لست الله. وللأسف الشديد فإن الكثيرين يحاولون أن يأخذوا مكان الله ويحاولون أن يحققوا خلاصهم بأنفسهم، معتقدين أن شخصياتهم وأعمالهم الصالحة ستخلصهم، وهم يتوقعون من الله أن يربط على أكتافهم في يوم ما وأن يقول لهم لقد كنتم بكل تأكيد أشخاصا لطيفين ورائعين، لكنهم كانوا في حقيقة الأمر خطاة ضالين وفاسدين وبعيدين عن حياة الله. فإن كنا نريد أن نأتي إلى الآب ينبغي علينا أن نسلك في طريقه، وإلا فلن نصل إلى هناك أبدا. لهذا عوضا عن إلقاء اللوم على الآخرين بسبب ما يحدث في كنائسنا أو في بيوتنا، ينبغي علينا أن نشثو على ركبنا أمام الله وأن نعترف بخطايانا. لقد كانت هذه هي حالة شعب يهوذا في زمن النبي حبقوق، وقد قال لله لا نموت، يا رب للحكم جعلتها. يشير حبقوق هنا بإصبع الاتهام إلى بابل قائلا إنهم الأشخاص السيئون والأشرار ونحن الأشخاص الصالحون والأبرار، فما أسهل أن نغير رأينا يا صديقي، ويا صخر للتأديب أسستها، يقول حبقوق لله هنا: يا رب، لسنا نحن السيئين في نهاية المطاف، بل هم الأشرار. إنهم الأشخاص الذين يجب عليك أن تعاقبهم وتؤدبهم. وهكذا، هل نسي حبقوق أنه التجأ إلى الرب وسأله لماذا لا يفعل شيئا حيال الشرور التي يرتكبها شعبه؟ فقد أشار حبقوق إلى أن الشعب كانوا ينتهكون الشريعة ويتجاهلون الله ولا يطيعون أوامره ووصاياه، وقد اتهم حبقوق الله بأنه لا يفعل شيئا حيال ذلك. فهل نسي حبقوق ذلك؟ صديقي، دعني في نهاية لقائنا أوجه لك الحديث القلبي التالي: هناك من يزرع وهناك من يحصد في ملكوت الله. فالبعض يقوم بعملية الحرث ونشر كلمة الله بدون أي نتيجة ظاهرة، والبعض الآخر يحصد على حساب تعب الآخرين ويحصل على امتياز جمع حصاد وفير. إن الحاجة هي إلى هذين النوعين من الفعلة، لأنه لا أحد يستطيع أن يقوم بمفرده بالعمل الذي أمر به الرب الحبيب يسوع، ولكل واحد من الفعلة قصة خاصة يتعامل الله معه في حياته وأيامه التي يمر بها من خلالها، ولكل واحد اختبار خاص مع الله يدربه ويعده فيه ليصبح ذلك الشخص العامل في حقله تعالى. وفي عملنا في حقل الله لنا اختبارات جمة وتعاملات عديدة يجيزنا بها الله ليعلمنا دروسا في حياتنا ويسقلنا ويعدنا لكي نكون أهلا لخدمته له المجد. في بلاد المشرق يقوم حائكو السجاد المحترفون بحياكة السجاجيد الرائعة والخلابة التي يقدر ثمنها بالآلاف، وقد لا يستطيعون في بعض الأحيان وخلال مدة حياتهم كلها أن يكملوا حياكة سجادة عجمية واحدة قد ابتدأوا بحياكتها. وهكذا، وعند وفاة أحدهم يأخذ آخر عمله ويكملها على ذات النهج، ويضع كل واحد في هذه السجادة لمساته الخاصة التي تميزه عن غيره، فتخرج تلك السجادة آية في الجمال، إذ قد وضع فيها ذوق وحس فني عالي المستوى. وهكذا تخرج السجادة برونق جميل يعكس إبداع الحائك روعتها في تداخل الخيوط فيها ودقة العمل الذي أخذ منه كل عمره وهو يصنعها، حتى عندما تباع يدفع في ثمنها مبالغ ضخمة جدا، ويتنافس الكثير من الأغنياء على اقتناء مثل هذا النوع من السجاد لكي يظهر لكل من يأتي لزيارته تحفة في بيته اقتناها بمبلغ كبير جدا. وهذا النوع لا يوضع على الأرض، بل يوضع على الحائط فقط للنظر إليها دون مسها بالأقدام، وذلك لسبب دقتها وجمالها الخلاب. إن الله يريد أن يجعلنا كتلك السجادة الغالية الثمن، إذ يمضي وقتا طويلا ليشكل فينا ويتعامل معنا لكي يخرجنا بأحلى صورة، حتى عندما نتحدث أو نفعل أي شيء تكون لمسة السيد مطبوعة على حياتنا وعلى ما تمتد إليه يدنا. صديقي، الله يريد أن يخرج منا تحفة نادرة. فاخضع ليده ودعه يتعامل معك ويتدخل في ظروف حياتك ويترك بصمته الجميلة على كل موقف تجتاز به. دعه يدربك حتى عندما تسير في هذا العالم تعكس صورته تعالى في حياتك، ولا تشك في سيادته المطلقة أبدا. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.